من الوصايا الخالدة في كتاب الله تعالى، وما أكثر تلك الوصايا. وصية الله تعالى لعباده المؤمنين أن يحتاطوا في المعاملة مع الكافرين، وأن يأخذوا حذرهم، وأن لا يلقوا بالمودة والصداقة إليهم، وأن لا يتخذوا من هؤلاء الكافرين أصدقاء. وألا يأمنوا جانبهم، في كافة ظروف الحياة حفاظا على دينهم وصيانة لبقائهم، خاصة وقد وضح الله تعالى لنا ما في قلوب هؤلاء الأعداء من حقد ودغل وبعد عن الحق ورغبة في إلحاق الأذى بالمسلمين وحب بالإساءة إلى هؤلاء وفرح شديد لدى الأعداء عند وقوع البأساء والضراء وسط المسلمين. وضح المولى جل وعلا لنا كل ذلك حتى نكون على بينة من الأمر، وإن كان ديننا يحضنا على أن نتعرف على كل ما يعيش معنا ومن يعيش معنا حتى لا يكون المسلم جاهلا بالجو الذي يعيش فيه أو غير فاهم للظروف التي تحيط به، إلا أن المعرفة شيء والمحبة والمودة شيء آخر. فإذا نهانا مولانا جل وعلا عن المودة لهم والمحبة لهم، وإذا نهانا عن اتخاذ الأصدقاء منهم، وإذا نهانا عن الاختلاط التام في كل شؤون حياتنا بهم، فليس معنى هذا أنه نهانا عن معرفتهم أو عن التعلم منهم إذا اقتضى الأمر ذلك، أو عن التعامل معهم إذا كان هناك ما يعود على المسلمين بالمنفعة من وراء هذا المجال. يقول الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، يعرفنا مولانا سبحانه وتعالى أن هؤلاء الأعداء عندهم من الحسد ومن دواعي الإساءة إلينا ما يمنعنا من إلقاء الود إليهم والمحبة لهم والاختلاط التام بهم، وما يدفعنا إلى أن نكون على حذر منهم ووعي لما يفعلون ويقولون. وعرفنا المولى جل وعلا عنهم بقوله: إن أمسكم حسنة تسؤهم وإن أصبكم سيئة يفرحوا بها. إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وجاء الأمر بعدم المودة، بعدم المودة صريحا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وفي آية أخرى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والله سبحانه وتعالى عرفنا أن قضية الإيمان تقتضي المؤمن أن يكون على ولاء تام لدينه ودينه فقط، وأن يكون هذا الولاء شاملا عاما تاما، وأن يكون دائما، لا أن يكون في مكان دون مكان أو زمان دون زمان أو حالة دون حالة، وإنما أن يكون الولاء عاما. وقضية الولاء بالنسبة للمؤمن قضية لا تحتمل مطلقا وجها ثالثا، فإما أن يكون الولاء لله تعالى وإما أن يكون لغير الله تعالى، لا وسط. أما أن يتنوع ولاء المسلم بين الخالق والمخلوق، أن يكون ولاء المسلم لدينه ولغير دينه، أن يكون ولاء المسلم للأصدقاء والأعداء، فهذا شيء رهيب لا يقبله عقل سليم، ولم يأمرنا المولى جل وعلا به ولا حضنا عليه رسول صلى الله عليه وسلم. وقضية الولاء معناها أن تكون موالاتك ومصرتك لله تعالى، لدين الله تعالى، لأحكام الله تعالى، أن توالي مولاك بالطاعة والعبادة كي يواليك المولى جل وعلا بالمعونة والتوفيق. ومن هنا سمي الولي وليا لأنه يوالي ويوالى، يوالي مولاه بالطاعة والعبادة ويواليه المولى جل وعلا بالمعونة والسداد، فهو ولي لله تعالى. ولقد عرفنا مولانا سبحانه وتعالى أن الناس أحد رجلين، إما أن يكونوا أولياء لله وإما أن يكونوا أولياء للشيطان. وذكر لنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه صفات أولياء الرحمن وصفات أولياء الشيطان، وأمرنا بمقاتلة أولياء الشيطان وحذرنا منه. وربما ذكر هذا الموضوع بصورة أخرى فسمى أولياءه بحزب الله، وسمى أولياء الشيطان بحزب الشيطان، وأخبرنا أن حزب الله هم المفلحون وأن حزب الشيطان هم الخاسرون، وعرفنا في محكم كتابه أن ولاية المؤمنين له تكون على أساس من إيمان وتقوى، وأنه لهذا يواليهم بكل ما يحتاجون إليه وأكثر، بكل ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. أولياء الله. وأعطانا مولانا سبحانه وتعالى بعضا مما أعده لهم في الدنيا وفي الآخرة، وأخبرنا أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن الملائكة تتنزل عليهم ألا يخافوا وألا يحزنوا وأن يبشروا بالجنة. كل هذا ذكره في محكم كتابك، كما ذكر لنا أيضا أولياء الشيطان وحذرنا منهم وأخبرنا عن صفاتهم وعن مصيرهم حتى نكون على بينة من الأمر. أولياء الشيطان هم كل من أعطى لغير الله تعالى الطاعة كاملة أو ناقصة، وهو في حال اختيار وتعقل، أي غير مكره وليس في حال اضطرار وليس في حال جنون. فمن أعطى الطاعة لغير الله تعالى طائعا غير مكره كان من أولياء الشيطان، وكان حقا على الله تعالى أن يذيقه الوبال ما لم يتب إلى الله تعالى ويرجع. وقد ينقلب أحد الناس من هذا الفريق إلى ذاك، فقد يتحول ولي الشيطان إلى ولي للرحمن بتوفيق الله تعالى وإكرامه وهدايته. وقد يتحول واحد من المتقين إلى الفريق الآخر، وإن كان هذا على قلة وندرة كما حدث في التاريخ، فإن الذين تحولوا من الهدى إلى الضلال كانوا قلة قليلة جدا. أما من تحول من الضلال إلى الهدى فهم كثرة لا تحد. ما المقصود من وراء أمر المولى جل وعلا لنا أن نبتعد عن موادتي الأعداء وأن نبتعد عن موالاتهم وأن نحذر منهم؟ المقصود أن نكون على وعي وبعد نظر وشدة حذر حتى لا نغتال وحتى لا نضيع وحتى لا تقطع الطريق علينا وحتى لا توضع العقبات في طريقنا وحتى لا نكون عبيدا لهؤلاء الكفار. يريد المولى سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين أن يكونوا على وعي وأن يكونوا على حذر وأن يتصلوا بالمولى دائما وأن يتعاملوا مع الأعداء بوعي وألا يلقوا الثقة كاملة إليهم، لم ينهنا عن التعامل معهم وإنما نهانا عن إعطائهم الثقة الكاملة فيه، أو أن نسكنهم قلوبنا عن محبة. لم ينهنا عن المأكل والمشرب والمسكن معهم في حدود ما تقتضيه طبيعة الأمور. لم ينهنا عن الزواج من المحصنات من نساء النصارى واليهود مع ما في هذا من سكن لهم وميل إليهم، إلا أنه ليس ميل الحب وإنما هو ميل المعرفة حتى يعرف هؤلاء طبيعة الإسلام عن قرب. فلقد قال لي واحد من الناس كيف ينهاني الإسلام عن حب النصارى واليهود وقد أباح لي أن أتزوج منهم، فإذا تزوجت يهودية أو نصارية من المحصنات فإنها ستكون أما لولدي، ومعنى أنها أم الولد وسكن البيت والمكان الذي تهدأ فيه النفس، معنى ذلك أنها ستكون أسيرة لدي، قريبة مني، حبيبة إلى قلبي. فكيف أوفق بين أمر الإسلام بالزواج منهن وعدم محبتهن؟ هل يبغض الإنسان زوجته؟ الإسلام لم يأمرنا ببغض زوجاتنا من غير المسلمات من أهل الكتاب، وإنما نهانا عن الحب، لأن الحب يدعو إلى الطاعة والامتثال والانقياد. إذا أحببت أطعت ونفذت، ليهودي أو مسيحي أو ليهودية أو مسيحية، حتى ولو كانت زوجة لي، حتى ولو كانت أما لي. فرضنا أن أمي مسيحية أو أبي كذلك، وهداني الله تعالى الإسلام، فإن الإسلام يحضني أن أنزع حبي لهذا الأصل من قلبي وأن أعامل هذا الأصل بالمعروف، أن أحسن المعاملة، أن أحسنها، أن أقضي الحاجة اللازمة لأصلي حتى وإن كان غير مسلم. أما قضية الحب فإن الله تعالى قد قطع فيها بهذا الأمر، حيث قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، يوادون من حاد الله ورسوله، ومعنى حاد الله ورسوله أي حارب الله ورسوله، كفر بالله وبرسوله، خرج على حدود الله وعلى حدود رسوله، لا أوده ولا أحبه ولو كان أبا أخا زوجا ولدا، أعامله بما يقتضيه الإحسان والمعروف. أما المحبة والمودة فهي شيء آخر. أحب أن أقول لكم شيئا هاما، إن قضية الحب والبغض عند المؤمن ترتبط بحقيقة الإيمان، بمعنى أني لا أحب إلا ما يحبه الله تعالى، ولا أبغض إلا ما يبغضه المولى جل وعلا، لأن قلبي الذي ملأه الله تعالى إيمانا لا سيطرة لي عليه، وإنما السيطرة على هذا القلب لمن خلق القلب، لمن أودع فيه الإيمان. فإذا وضع في قلبي حب هذا فإني أحبه لأن الله أمر بذلك، لا لأني بمزاجي أميل لهذا. إن المسلم يميت مزاجه وهواه الذاتي ويجعل هذا المزاج والهوى لله تعالى. مصداق ذلك قول رسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. معنى ذلك أن المؤمن لا هوى له شخصي، ليس له هذا الهوى أو المزاج الشخصي، وإنما حيث يهوى المولى جل وعلا يكون هوى المسلم، وحيث يريد المولى جل وعلا يكون وجود المسلم. أحب ما يحب ومن يحب، وأبغض ما يبغضه الله تعالى ومن يبغضه. سلمت قلبي له يتصرف فيه كما يشاء. ولما ايقنت ان هذا اليهودي وهذا المسيحي وهذا الكافر وهذا المشرك والملحد الكل يبغض الله تعالى ويبغضه الله تعالى، ابغضتهم وحاربتهم حتى ولو كانوا من اقرب الناس الي. من وقف في طريق الحق فانا له عدو، لأني مع الحق حيثما كان الحق فأنا معه. من حارب الله تعالى فأنا حرب عليه أينما كان ومهما كانت صلة في ذلك. الأدلة في القرآن واضحة في هذا المجال، ومن ناحية الوقوع الفعلي الأحداث التاريخية في صدر الإسلام تعرفنا أن سيف الولد ارتفع على رقبة الوالد عندما رفع الوالد سيف البغي ليحارب به الحق. عندما اختلفت العقائد بين الولد والوالد فصل سيف الحق بينهما، أبو عبيدة وأبوه. كان أبو عبيدة كما نعلم من مقدم الصحابة رضوان الله عليهم، وكان أبوه مشركا، وكان أبو بكر وهو من هو ثاني اثنين، وكان ابنه مشركا، وكان عمر بن الخطاب على قمة من قمم الإسلام، وكان له أحد الأقرباء من المشركين في معركة بدر، وكذلك علي، الكثير من الصحابة. أبو حذيفة ابن عتبة كان من الصحابة الأجلاء، وأبوه عتبة أول قتيل في بدر. مصعب بن عمير وأخوه أبو عزيز الذي أسر وكان مشركا. لا دخل للعواطف مطلقا بين مسلم وكافر ما دام هذا الكافر في صف الباطل، فإن المسلم لا يعرفه مطلقا حتى يفيء إليه. من رفع سيف البغي قتل به، ومن حاب الله ورسوله كنا عليه كائنا من كان. أي نعم، في حالة السلم أعامل هؤلاء معاملة هي غاية ما يكون الإحسان، أعطيهم الحق كاملا، أعاونهم، أساعدهم، لأن المسلم لا يستطيع أن يفعل سوى هذا. طبيعته كالمطر، حيثما وقع نفع، فكيف وهؤلاء لهم بي نسب ولهم بي صلة فهم أولى بالمعروف. أما المحبة والمودة فهي شرك. والله سبحانه وتعالى يحذرني من محبة الكفار حتى لا أقع تحت سيطرة هذا الحب فأطيع هؤلاء الكفار، لأن سيطرة المحب على حبيبه تدفع الحبيب لطاعة حبيبه، ونحن نعلم ان بعض الناس عندما وقع تحت سلطان الحب فاصبح عبدا للمحبوب ينفذ له كل المطلوب. نعلم ان كثيرين عندما وقعوا تحت سلطان الحب، حب المال، حب الجنس، حب الجاه، اي نوع من انواع الحب، اذا سيطر الحب عليه اصبح عبدا للمحبوب. فمن احب المال صار عبدا لهذا المال وهو على استعداد لتنفيذ كل المطلوب منه في سبيل الوصول لهذا الحبيب، فيجمعه من حلال من حرام ويحاول قدر الاستطاعة ان يستكثر منه، لا يلقي بالا للطريق الذي يسير فيه اليه. ومن احب امرأة وملكت عليه مشاعره انساقا من وراء هذا الحب الى مهالك لو كان عاقلا ما قضى خطوة واحدة اليه. ونراه يصنع الاشياء العجيبة، فيسهر ليلة ويكدح نهارا ويجمع كل ما يستطيع في سبيل ارضاء حبيبته، ربما صنع ما يلومه عليه اتفه الناس عقلا، ولكنه يفعل كل ذلك ارضاء لحبيبته. والامثله كثيره في عالم الواقع. ومن احب المنصب ذلل كل الاشياء لتكون قادمه لتوصيله لهذا الهدف. الله سبحانه وتعالى يحذرنا من حب شيء من الباطل او اهل الباطل حتى لا نندفع من وراء هذا الحب الى الطاعة، الى الانقياد، الى الامتثال، الى فعل ما يحبه المحبوب. وعرفنا مولانا سبحانه وتعالى انه لا يجتمع في قلب مع من يبغضه، فلو اني احب الله تعالى واحب كافرا كان هذا هو المستحيل بعينه. فمن المستحيل ان اجمع بين حبي لله تعالى وحبي لسواه بنفس الدرجة، خاصة اذا كان هذا الغير من الاعداء. قد احب غير الله تعالى لان الله امر بحب هذا الغير، اما ان احب من نهاني الله عن حبه فهذا شيء لا يتفق مع حقيقة الايمان. امرني الله بحب ابي وامي واخي واختي وزوجي وولدي وصديقي ما داموا على الحق. امرني الله تعالى ان احب اخي المسلم ما دام على الحق. فاذا احببت واحدا من هؤلاء فاني بامر الله احب، فكاني احب الله تعالى فانفذ امر الله بحبي لهؤلاء. لا احب هؤلاء لمزاجي ولكن لان ربي امرني بحبهم، فكان حبي لهؤلاء جزء من طاعتي لله تعالى. اما ان احب من نهاني الله عن حبه فهذا شيء غريب، شيء عجيب. نهاني الله تعالى عن حب الشيطان، ونهاني عن حب الباطل، ونهاني عن حب الاعداء، فكيف اجمع بين حب الله تعالى وحبي لواحد من هؤلاء؟ كيف يتم ذلك؟ هو جمع بين المتناقضات وفي مكان واحد لا يقبل شركة، وهو القلب، اما ان يكون لله واما ان يكون لغير الله تعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. شوف الآية بالذي عشان نقدر نفهم مع بعض. يعني واحد يؤمن بالله واليوم الآخر تجد يود ويحب واحد من الكفار، ربنا بيقول لا تجد، يعني لا وجود لهذا الشخص في الحقيقة، حتى ويوجد يبقى على غير الحقيقة فائت. يعني لا وجود في الحقيقة لواحد من هؤلاء يجمع بين حبه لله واليوم الآخر وبين مودته للأعداء. يوادون من حاب الله ورسوله؟ يستحيل. وإن وجد فليس على الحق يسير. الآيات كثيرة جدا بتأمرنا حتى ولو كنا نحب بعضا من المخلوقات أو أشياء من المخلوقات بأمر المولى جل وعلا، فإن الله تعالى يضع هذا القيد الجميل، أو أقول هذا الحد الواضح، بلاش نقول هذا القيد، يضع هذا الحد الذي يوضح العلاقة بينك وبين مولاك وبينك وبين سواك من بقية المخلوقات. فنجد المولى جل وعلا يأمرنا حتى ولو أحببنا بعضا من الخلق بأمره لنا ألا نقدم أمر هؤلاء على أمره مطلقا. أمر الله تعالى مقدم على كل حال، على أمر الأحبة من الخلق وعلى أمر الأعداء بطريق الأولى. فإذا كان من أمرنا الله بحبهم أمرنا أيضا أن نقدم أمره عليهم، وده شيء واضح. أنا لما حبيت أبي وأمي وأخي وأختي وزوجي وصديقي وولدي أحببتهم لأن الله أمرني بذلك. إذا حبي إياهم جزء من طاعتي لله تعالى. فإذا كنت أطيع الله تعالى بحبهم فكيف أقدم أمرهم على أمر من أمرني بحبهم؟ شيء غير منطقي. فنجد المولى جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم يحذرنا سبحانه وتعالى من مخالفة أمره أو أمر رسوله الذي يبلغ عنه، يحذرنا فتنة تقع بنا لا يعلم مداها إلا الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. ثم يعرفنا مولانا سبحانه وتعالى أن قول الله تعالى وقول رسوله فصل في أي وضع من الأوضاع، أي إذا اختلفت الأمور وجاء أمر الله تعالى فاصلا في أمر من الأمور لا ندخر رفعا في تنفيذ أمر المولى جل وعلا، بل إن المؤمن بادئ في بدء يسلم لأمر الله تعالى إذا صدعه هذا الأمر، يقول سمعت وأطعت دون مراجعة ودون مواربة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في خبالكم، ودوا ما عنتم، أي يحبون عنتكم ويحبون الإساءة إليكم ويحبون كل ما يؤلمكم. ودوا ما عنتم، ودوا ما يتعبكم، كل شيء يتعبكم ويؤلمكم يحبه هؤلاء الأعداء. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. في آيات أخرى يقول خذوا حذركم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ف فانفروا سبات او انفروا جميعا. نعم. يجب ان نعلم معاشر المسلمين في اي مكان من الاماكن واي زمان من الازمنة ان الاعداء اكثر من الاصدقاء وان اهل الشر اكثر من اهل الخير وان الله تعالى قد عرفنا عن ذلك في محكم كتابه كما عرفنا ايضا ان اهل الخير وان كانوا سله الا ان الله تعالى ناصرهم ومؤيدهم وان الله تعالى معهم وعرفنا ان اهل الباطل مع كثرتهم مهلكون ومضيعون وان الله تعالى مبطل كيدهم وان الله تعالى قاض عليهم وامرنا المولى جل وعلا الا نخشى كثره العدو ولا كيد العدو ولا مكر العدو ما دمنا نخشى المولى جل وعلا وما دمنا نعرف حق الله تعالى هم كثرة ومعهم أسباب القوة في الظاهر والمؤمنين قلة وليس معهم من أسباب القوة في الظاهر الكثير إلا أن حقيقة الإيمان لو وضعت في كفة ووضع ما عداها في كفة أخرى رجحت حقيقة الإيمان وأن الله تعالى إذا كاد مع فرقة فهي الكثيرة وهي القوية وهي الناجية وهي المنصورة وعرفنا مولانا سبحانه وتعالى مع الحذر من الأعداء ألا يدخل في قلوبنا الخوف منهم الحذر شيء والخوف شيء آخر أمرنا المولى جل وعلا ألا نخاف من الأعداء أن نحذر ولكن ألا نخاف فإن الخوف إذا استولى على القلب أضعفه وإن الخوف قد يقل قوة الإنسان قد يضعف من الأخذ بالأسباب نأخذ الحذر دون ما خوف ولا وجن كيف يخاف مسلم يعلم أن الله تعالى معه كيف يستقل إنسان هذا الجانب الذي يعلم أن الله تعالى يؤيده إذا كان المولى جل وعلا في جانب فهو الجانب الكثير القوي الكبير المنصور وعرفنا عن ذلك في محكم كتابه بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور ثم قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين مع الصابرين كما قال مع المحسنين كما قال مع المتقين ما دام الله مع المحسنين ومع المتقين ومع الصابرين وتلك الصفات تكون في المؤمنين أوضح مما هي في غير المؤمنين قد يكون غير المؤمن محسنا أي محسنا في عمله منظما لأحواله محسنا في تنفيذ أوامره منظفا لنفسه منظما لأموره قد يكون كذلك ولكن المسلم أعلى في الاتصاف بتلك الصفة لأن إحسان المسلم عبادة وإحسان غير المسلم عادة وفرق كبير بين ما يفعله الإنسان عادة وما يفعله عبادة نعم فإذا قال الله تعالى أنا معك إذا كنت متصفا بصفة كذا وكذا ما دام معك فعلام الخوف وعلام الوجب هل هناك داع للخوف والله تعالى معك بكل ما يملك وهو يملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض وعنده من الجنود ما لا يعلمها سواه بل انه يملك العدو الذي ستحاربه. كفاني هذا اذا ذكرته بوعي وحصافة ان اعلم ان الله تعالى الذي يملك كل شيء يملك عدوي ايضا، فان هذا العدو لا يخرج عن ملك المولى جل وعلا، فهو يملك هذا العدو، فكيف يطالبني المولى جل وعلا بمحاربة هذا العدو ثم يخذلني وهذا العدو في ملكه؟ لن يضيعني بأي حال من الأحوال، لأن هذا العدو ليس بخارج عن قدرة الله تعالى، وإنما هو تحت عظمة الله تعالى وقدرته. فإذا قال لي قاتلوا اقتلوهم حيث وجدتموهم، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، جاهدوا انفروا، إذا قال لي ذلك فهو يأمرني وضامن لي النتيجة، لأنه يملكني ويملك العدو ويملك الأسباب التي معي ومعه، وهو قادر على أن يبدل الأسباب من قوي إلى ضعيف ومن ضعيف إلى قوي، لأنه مالك الأسباب لا تحكم عليه الأسباب. يعني أنا بأستعمل أسلحة لمقاتلة عدوي الكافر، والعدو يستعملها أسلحة، تلك الأسلحة لها مدى تؤثر فيه، هذا المدى إما أن يكون جوا وإما أن يكون جسدا، يعني الجو المشير بالمعركة، الهواء، المسافات، الأبعاد، الضوء، الظلمة، المجال الذي تستعمل فيه تلك الأسلحة. الله تعالى هو مالك الهواء ومالك الماء ومالك الضوء ومالك الظلام ومالك للأرض التي أقف عليها أنا والعدو، مالك لكل شيء، قادر على أن يبدل تلك الأسباب التي مع العدو فلا تنتج النتيجة التي ينتظرها العدو، ويعطيني من أسباب القوة أو من نتاج القوة للأسباب الضعيفة التي معي أكثر مما أتوقع. وهذا ما حدث بالنسبة لكثير من اللقاءات التي كانت بين المسلمين وبين غير المسلمين. معي سلاح ومع العدو سلاح، العدو يضرب بسلاحه فلا يؤثر هذا السلاح، وأنا أضرب بسلاحي المفلول الضعيف فيؤثر هذا السلاح. كيف تم هذا؟ مع الأعداء أسلحة أقوى مما معي، كان ذلك في غزوة بدر، 1000 واحد أو قريب من 1000 واحد، أسلحة ورديف للأسلحة، احتياط للأسلحة، وليس مع المسلمين وهم على الثلث تقريبا من عدد الأعداء، ليس معهم ما يوازي عشر الأسلحة التي كانت مع الأعداء، ومع هذا كانت النتيجة من أغرب الأشياء بالنسبة إلى العقل البشري الذي يحسب كل شيء على أساس من السبب والمسبب، ونسينا أن لله تعالى حسابا آخر، فإن الله لا يقوم عليه السبب. فلقد كان العدو يلقي بسهمه فلا يؤثر في المسلم، يحمل غير هذا السهم ويضعه امام المسلم حتى يعقبه المسلم فيفوقه في اداة رمي السهام اي في قوسه ثم يلقي به فيصيبه العدو، وكأن الاعداء يقدمون الذخيرة حتى يلقي بها المسلمون في قلوب هؤلاء. يحكي لنا سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه في معركة من المعارك، وقد اشتد تثالب الكفار على المسلمين، وكان هو من المجيدين لرمي بالسهام، ووضع امامه بعض الاسهم فرمى بها ولم يبق الا سهم قد كسر نصفه، السهم قطعه من حديد اشبه بالابره المدببه، كانت تشبه الرصاصه في عصرنا الصادق، يرمى بها من اله تسمى القوس، وكانت تحمل بشدة الوتر التي فيها تحمل هذا الأسلحة حيث يلقى في الضحية أو في الفريسة التي رميت به، وغالبا ما كان هذا السهم يحصل من أصيب به، وربما كانت بعض السهم مسمومة. هذا السهم اللي بيحكي عنه سيدنا سعد بن أبي وقاص كان مكسور النقل سن بتاعه الأمامي اللي بيدخل في الضحية أو الضريطة مكسور، إلا أنه ليس أمامه سواه، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ارمي فحل، ارمي فداك أبي وأمي، ولم يقلها لأحد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفد مخلوقا لأبيه وأمه سوى سعد بن أبي وقاص في هذا اليوم، ارمي سعد فداك أبي وأمي، يقول سعد. فأمسكت بالسهم فوضعته في كبد القوس وقوقته، فإذا بي أصيب واحدا من الأعداء، أنظر أمامي فأجد لف السهم قد وقع أمامي، فأمسكه فأصوقه ثانية وثالثة، نفس السهم. السهم بذاته لا يصيب حتى ولو كان حادا. أنا أرضي، ولكن من الذي يجعل هذا السهم يقع في الرمية؟ ليست قوتي. أنا أرمي وهذا هو الشيء الظاهر، أما وضع هذا السهم في الفريسة وتأثير هذا السهم حتى القتل فهذا شأن الله تعالى وليس شأني أنا. ولذلك يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. طب أنا اللي ماسك السيف وأنا اللي بقاتل، فلم تقتلوهم، من مين اللي قتل؟ أنا أقاتل ولكن الذي يقتل هو المولى جل وعلا. أنا أرمي ولكن الذي يضع السيف حيث يضع السهم حيث يصيب المولى جل وعلا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله هو الذي سدد رميتك، سدد رميتك حتى أصابت تلك الإصابة. إن الله تعالى قد يفخر تلك الريح الذي يريدها العدو لتحمل بعض المواد لإصابتك، يسخرها المولى جل وعلا لتكون طائعة لك، حيث تحمل تلك المادة التي تريد أن تصيب بها الأعداء. لا بطاقتك ولا بقدرتك تستطيع ذلك، ولكن يجعل الله تعالى هذا الريح جنديا لك، فيحمل تلك الأمانة من يدك ويضعها كما يريد المولى جل وعلا إكراما لك. من الذي حمل قبضة الحصباء من الأرض أو رمال الأرض؟ من الذي حملها ووزعها على من وقف أمام بيت الرسول في ليلة الهجرة؟ حتى من الذي حمل قبضة الحصباء من الأرض أو رمال الأرض؟ من الذي حملها ووزعها على من وقف أمام بيت الرسول في ليلة الهجرة؟ حتى وزعت على رؤوس الجالسين وعددهم أكثر من 30 تقريبا، فما من رأس إلا ووضع عليها قدر من هذا التراب. من الذي حمل كف الرمال من يد الرسول صلى الله عليه وسلم فوزعها على أعين الأعداء يوم بدر، عندما قبض الرسول قبضة من تراب الأرض ثم اتجه بها تجاه الأعداء ثم قذفها وهو يقول شافت الوجوه، فما من عين إلا ووقع فيها قدر من رمل تلك القبضة. من الذي سخر تلك الريح لحمل تلك الرمال حتى وزعها بالتساوي على عيون الأعداء؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. من الذي سخر ريح في غزوة الأحزاب حتى كانت على قدر معسكر فقط؟ على قدر معسكر الكاترين، معسكر الكاترين كان كيلو كيلو تقريبا او 100 متر في 100 متر. ارسل الله تعالى عليه هذا الجندي في ساعة من ساعات الليل، وكان هذا الجندي محددا على قدر اقامة المعسكر فقط. يقول سيدنا ابو حذيفة ابن اليمان عندما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لارى ما وقع في القوم فتقد سرت وانا اسير على هيئة طبيعية، وكان الجو الليل باردا شديد البرودة، إلا أن الرسول عندما كلفني ووضع يده علي كنت سائرا كأنما أمشي في حمام، يعني مش حرارة الإيمان من قوتي ما أمده الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوات والتوصيات، كأنما أمشي في حمام. حتى وصلت إلى مكان الأعداء وكانت الريح هادئة باردة ولكنها هادئة، فتقدمت خطوة فإذا بالريح تكاد أن تقطفني، فتأخرت فما وجدت الريح أثرا، فعلمت أن الله حددها على قدر الأعداء. يقول أدخل ناحية المعسكر الريح شديدة جدا، أتأخر خطوة لا أجد الريح أثرا، فوجدت ريح تصنع فيهم ما لا دخل للناس به، ووجدتها تقلب صدورهم وتطفئ نيرانهم وتهدم خيامهم وتخلع ما ربطت به دوابهم حتى انطلقت لا تنوي على شيء، وكل واحد يقول النجاة النجاة. ثم قضيت ما أراد رسول صلى الله عليه وسلم ورجعت، فلم أجد للريح أثرا خارج المعسكر. ربنا بيقول عن الريح دي اللي هو أثر جند من الجنود، يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. نعم، إذن الأسباب التي يستعملها الأعداء، والأعداء أنفسهم من خلق المولى جل وعلا وتحت قدرة المولى جل وعلا وتحت قبضة المولى جل وعلا، فإذا أمرني ربي بحربهم فإن الله لا يخدعني ولا يخادع بي، وإنما يدلني على ما فيه النصر لي على ما فيه نجاحي، وإلا ما دلني المولى جل وعلا. فيقول لي قاتل وهو يعلم أني سأخدع أو سينكر بي، إن الله تعالى لا يخدع أحدا ولا ينفر بأحد، فكيف أضع في قلبي خوفا من هؤلاء الأعداء مهما كانت قوتهم، والله تعالى هو الذي سلطني عليهم، سأقول إن معهم من الأسلحة كذا وكذا، ومن الذي خلق تلك الأسلحة، ومن الذي يوصل أثر تلك الأسلحة إلى الأجساد أو إلى المباني أو إلى الأماكن، أسلحة ذرية هيدروجينية أسلحة فتاكة أي نوع من أنواع الأسلحة، من الذي خلق الجميع، من الذي خلق العقول التي صنعت تلك الأشياء. إن الله تعالى هو المسيطر على كل شيء، فإذا دل عبده المؤمن على السير في الطريق فهو ضامن له النتيجة مهما كانت أسباب الأعداء التي معهم ومهما كانت أسباب المسلمين التي معهم دون تقصير من المسلمين، دون تقصير. المهم أن يبذل المسلم جهده في تنفيذ أمر المولى جل وعلا، وألا يقصر، وأن يعطي كل ما يملك قدر استطاعته، وعلى الله الباقي. مهما كان النقص عندك فإن وجود المولى جل وعلا معك كاف بتكميل كل شيء لديك، وبالله تعالى التوفيق. صلوا على النبي. الأخ الذي سألني عن المعاملة مع الكفار وعلى أي أساس تكون وما مداها بالنسبة للمسلم، ثم هل يجوز لي أن أتلقى العلم على يد كافر في داخل بلدي أو بالانتقال إلى بلد كافر، وما حكم معيشة المسلمين في بلاد الكافرين، ما حكم معيشة المسلمين في بلاد الكافرين سواء كانت تلك المعيشة للتجارة او للتعليم او للتعلم او لامر اخر، وان وضع الاسلام شروطا لمن يريد السفر الى بلاد الاعداء لغرض مشروع، فالسميع الاخ السائل عذرا واطلب منه تاجيل الاجابه عن هذا السؤال الى الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى، فسيكون هو موضوعنا بمشيئته جل وعلا، وسيكون عن كيفيه معيشه المسلمين في بلاد غير المسلمين، او ما يسمى بالتعبير المعاصر الابتعاث واثره بالنسبه الى الدعوه الاسلاميه. واجيب الاخ الذي سالني عن بعض الاسئله الاخرى، حيث قال: هل هناك من اموات المسلمين من لا يغسل ولا يكفن ويدفن دون غسل او كفن، وليس علينا من حرج من وراء ذلك؟ ومن هو هذا الصنف الذي لا يجب علينا ان نغسله او نكفنه؟ السؤال الثاني: هل جميع النساء من ناحية احكام العدة تعامل على قدر المساواة، سواء كانت المرأة مسلمة او غير مسلمة، ام ان المرأة المسلمة لها عدة خاصة تغاير عدة المرأة غير المسلمة؟ المسلمة لا عدة وغير المسلمة لا عدة، ام ان احكام العدة بالنسبة للنساء احكام واحدة مهما كانت المرأة سواء كانت مسلمة او غير مسلمة، عربية اعجمية حرة او غير حرة مثلا؟ السؤال الاول: الميت المسلم له على الاحياء حقوق يجب على القادرين ان يؤدوها اليه، اول تلك الحقوق عند الامام احمد بالذات سداد الديون، انما لو اقرانا سداد الديون كما يقول بعض العلماء الى ما بعد الدفع مباشرة لجاز ذلك، فنقول الحقوق المتفق على تقديمها عند جمهور العلماء: الغسل والكفن والصلاة عليه والدفن والدعاء له، ثم سداد الديون التي في ذمته، ثم له اشياء مندوبة بعد ذلك، انما تلك هي الاشياء التي اتفق جمهور العلماء على وجوبها بالنسبة للميت المسلم ولو كان سقطا تجاوز الاربع شهور حملا، اما ما قبل الاربع شهور فيجوز ان يدفن بلا غسل وبلا صلاة عليه ما دام لم يستهل صارخا او ما دام لم تنفخ فيه الروح. معروف بان الجنين تنفخ فيه الروح بعد 4 أشهر بعد 120 يوم تقريبا. فلو سقطت المرأة حملها بعد تلك المدة يعني بعد 130 يوم 5 شهور 6 شهور حتى ولو نزل بلا حراك بلا صوت فعند جمهور العلماء يجب له تلك الأشياء الغسل الكفن والصلاة عليه والدفن. جميع الأموات المسلمين رجالا ونساء صغارا وكبارا لهم تلك الأشياء إلا شهيد الحرب الذي قتل في معركة بين المسلمين والكفار بين المسلمين والكفار شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن وفي أرجح الأقوال لا يصلى عليه ويدفن حيث قبر في المكان الذي لقي الله تعالى فيه بملابسه التي حارب فيها بدمائه التي سالت عليه كما قال رسول صلى الله عليه وسلم حتى يبعث يوم القيامة على هيئته اللون لون دم وريح ريح مسك وحتى تكون هيئته كالشاهد له أمام الله تعالى يوم القيامة أنه قتل جهادا في سبيل الله. لا يغسل بالاتفاق الشهيد في المعركة بين المسلمين والكفار تقول لإفرد بين مسلمين ومسلمين بين مسلمين وبعضهم يقتل واحد اسمه شهيد الفتنة مش شهيد المعركة افرد مسلمين بيتعاركوا مع بعض زي المصايب اللي وقع الايام دي من اغلب المسلمين دولة اسلامية تتعارك مع دولة اسلامية بيقتل في اليوم 10-20-30-100 بيسموا شهداء فتنة مش شهداء معركة معركة حق لان مش اسمه جهاد قتال اللي بين المسلمين اسمه فتنة مصيبة وقعت بين المسلمين وعد باسم المقصود اسمه شهيد الفتنة مش شهيد معركة شهيد جهاد. الشهيد من المسلمين من وقع قتيلا في معركة بين المسلمين والكفار حتى وإن قتل وهو في حائط على الأمتعة أو جاءته إصابة بيد المسلمين دون أن يشعروا ما دام في معركة مع المسلمين والكفار يعتبر شهيد المعركة لا يغسل بالاتفاق ولا يكفن إلا إذا كانت ملابسه لا تكفي لستر عورته لا تكفي لستر عورته فتكمل تلك الملابس ببعض الأشياء يعني الكفن المعروف انه يغطي الرأس ويغطي الرجلين فإذا كانت الملابس لا تغطي إلا الرأس وطول الرجلين مكشوفا نغطي بقية الجسد بقطعة من القماش نغطي الرجلين نغطي بقية الرأس بقطعة من القماش ولا يصلى عليه على الأرجح لأن منزلته عالية يعني تقرب إلى الله تعالى بعمل هو أرجى عند الله ممن يصلي عليه أو من الدعاء الذي سيدعو له به وإن كان هناك من الأحاديث ما نستفيد منه أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد وكان يقدم الحمزة وعشرة من الشهداء فيصلي عليهم وحمزة معهم حتى صلى عليه 7 مرات وقيل بأن تلك الصلاة كانت قبل انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى كالمودع لهؤلاء كانت صلاة تودية إنما رأي جمهور العلماء أن شهيد المعركة لا يغسل بالاتفاق لا يكفن بالاتفاق الا اذا كانت اذا كان جزء من عورة مشروف. لا يصلى عليه عند جموع العلماء. يدفن حيث قتل ما لم يخشى عليه في هذا المكان. يعني افرض دفناه في ارض المعركة المكان اللي قتل فيه والاعداء هم اللي ملكين تلك القطعة جايز يحفروا عليه ينبشوا عليه ويستهينون بجثته او يسيئون اليه فننقله حفاظا عليه. نعم. وقال البعض لا ينقل حتى يكون وازعا ودافعا لاخوانه المسلمين ان يدافعوا عن المكان الذي قبر فيه كما حدث لابي ايوب الانصاري حيث قال لهم ادفنوني عند اقصى رمله حجر. يعني لما كان قريب من اسوار القسطنطينيه وكان محاصرها مع المسلمين فقتل بسهم من السهام وقيل انه مات موتا طبيعيا فقال ليلقي اقوى واحد منكم بحجر وحيثما وصل الحجر عند السور فادفنوني. وكان يقصد انه اذا دفن في هذا المكان غار المسلمون على جسد شهيدهم فحاولوا ان يحرروا تلك القطعه حتى لا يهان جسده. طبعا هي فكره جيده جدا منه. والقاعدة عندنا لا ينقل الشهيد من مكان استشهاده الى مكان اخر الا اذا خيف عليه التلف يكون في سباع او وحوش في تلك المنطقة تنبش عليه تكون الارض مثلا بها مياه او بها اشياء لا يستقر فيها الدفع او تكون تحت يد الاعداء ونخشى على شهيدنا من استهانة الاعداء له. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما استشهد الـ14 في غزوة بدر والـ70 في غزوة احد استشهد يوم احد 14 واحد يوم بدر 14 ويوم 70 نقل بعض الاهل بعض الشهداء حتى اذا كانوا قريبا من المدينة اذا بمنادي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ردوا القتلى الى مضاجعهم او الى مصارعهم فارجع كل واحد من هؤلاء الى المكان الذي قتل فيه ودفن فيه. فدفن شهداء احد في مكان احد ودفن شهداء بد في منطقة بد الى يوم الناس هذا. وتلك هي القاعدة بالنسبة لشهداء المسلمين لا يغسلون. اما من عدا ذلك فيجب لهم الغسل والكفن والصلاة عليهم والدفن. واحد بيقول لي امال الشهداء الاخرين يكونوا مين اذا كان الشهيد المعركة له تلك الميزات؟ في شهداء ثانية غير شهيد المعركة؟ نعم شهداء المسلمين كثيرين جدا ولكن شهيد المعركة اعلاه. في عندنا هذا اسمه واحد شهيد اسمه شهيد الحوادث من مات قتيلا غريقا حريقا وضع عليه بيت وضع من مكان مرتفع دعمته سيارة صعقته كهرباء اسمه شهيد الحوادث. والذي يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الغريق شهيد والحريق شهيد وصاحب الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة. يعني تكون في وقت الحمل وتعثر عليها الوضع فبتموت شهيدة. وصاحب والمقتول شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد او كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. طب الشهيد الرسول يقول ده شهيد. شهيد يعني ايه؟ يعني يعامل معاملة وسطا بين معاملة الميت العادي وشهيد المعركة. شهيد المعركة له تلك الميزات التي قلناها وله عند الله تعالى المزيد من الخيرات. ويكفي الشهيد في أرض المعركة أنه يشفع في 70 من عصاة أهله وأن الله تعالى يغفر له كل الذنوب الماضية التي قصر فيها من ناحية الحقوق التي لله تعالى وإن كانت ديون العباد لا تغفر للشهيد حتى شهيد المعركة. أما بقية الديون صلاة صيام زكاة كل هذا يغفر الله تعالى لك ويشفع في سبعين من غصاة أهله ومرتبته بعد مرتبة النبي مباشرة. نعم. أما شهيد الحوادث فيخفف الله تعالى عنه الحساب في القبر لقاء ما لقيه من الآلام من وراء موته بهذا الحال. لما مات محروم أو صغير أو اتألم عليه بيت لقي شيئا من الألم تألم يخفف الله تعالى عنه بسبب هذا. وفي قول أن الله تعالى يكفر عنه الكثير من الذنوب بسبب وقوع هذا الحادث له على القاعدة التي قالها رسول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. ومال اللي تدعمه طيارة ويتحجن فيها ولا يفرج أو يتحرج بالتأكيد أقوى من 10,000 شوكة. فبيكفر المولى جل وعلا بهذا الحادث الكثير من الخطايا والذنوب فيكون أشبه يعني معامل خاصة أشبه بالشهيد. ولكنه يعامل معاملة الميت العادي من ناحية الغسل والكفن والصلاة عليه والذبح والدعاء والاستغفار وكل شيء. ابن عمي دعمته سيارة مش أقول خلاص يعني ما دام متكسر خالص وما فيش إلا حتة عظم على حتة لحم عار يجمع ما تبقى منه ولو كان كفا واحدا ويعامل الجزء معاملة الجسد كله. يعني لو ما بقيش من قريبي إلا جزء واحد منه المعلوم عند المسلمين أن الجزء يعامل معاملة الكل إذا عرفنا أن الجزء من مسلم. هنفرض ان احنا ماشيين لقينا ذراع واحد القرية اللي فيهاش الا مسلمين اما الذراع ده هيكون زي منين؟ وعرفنا ان ده لواحد سمع المقوم او النار اكلت واحدا ما بقي منه الا قطعة صغيرة بناخذ القطعة دي ونعاملها معاملة الجسد الكامل غسل كامل وكفن وصلى عليه ودف مثل الجسد كامل. الكلام واضح. يقول سيدنا الشافعي: وقع الذراع بعد معركة الجمل في مكة فنظروا إليها فعلموا أنها ذراع عبد الرحمن ابن عتاب ابن أسيد وابن أسيد. عبد الرحمن عتاب ابن أسيد المعروف اللي كان من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أول حاكم لمكة بعد فتحها بيد المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عبد الرحمن كان مشتركا في معركة الجمل وكان على ذراعه علامة إن كان عرفوه بتلك العلامة أو خاتم مكتوب في اسم زائد فعرفوا أنها ذراع. ألقتها طير خفيفة من أرض المعركة أو أكل منها ما أكل ووقعت الذراع بتلك المنطقة. فماذا صنعوا فيها؟ كما يجب أن يصنع بصاحبها لو كان كاملا. أغلت الذراع وغسلت وكفنت وصلي عليها ودفنت لأن الجزء يعامل معاملة الايه؟ الكل. واحد اليوم بيقول لي فلان الفلاني حدثت له حادثة حريق أول الأمس هنا في البلد ولما لم يبق منه إلا جزء من الجسد حيث أكلت النار بعض الأطراف أو كل الأطراف جاء بواحد من يسمون بالمطوعة أو اللي بيظن فيهم أنهم على علم حتى يغسله فقال لا يغسل إلا بعد أن أرى. إن كان له إيدين ورجلين يبقى يغسل ملوش إيدين ولا رجلين يبقى لا يجب غسله ويعامل معاملة شهيد المعركة. وقيل لي بأنه دفن على هذا الأثاث حيث لم يبق منه إلا أصل الجسد الأطراف احترقت كلها ودفن بلا غسل حيث أفتهم هذا الشخص جهلا أنه لا يغسل. والمفروض عندنا شرعا أن الشهيد في غير المعركة بين المسلمين والكفار بشهيد الحوادث يعامل معاملة الميت العادي من ناحية وجوب تلك الأشياء، فكان يجب عليهم أن يغسلوا. قد دفن، إذا دفن الميت دون أن يأخذ الحق من ناحية الغسل أو الكفن، يجب كما قال جمهور العلماء إخراجه وإعادة الغسل ما لم تتغير الجثة. يعني دفناه وعد وقت طويل وأنتمت أو صيحت أو أي شيء ونخشى عليها من التهتك أو التفتك، إذا لم نخشى شيئا من ذلك وجب إعطاء الحق كاملا. يعني نطلع تخرج الجثة وتغسل ثانية لأنها ستطالب بحقها كل من علم عن ضياع هذا الحق ولم يؤديه لها. يعني لو قال لي ان احنا دخلناه اليوم اقول لك عصرا اروح احشر عليه ثاني، خاصة في الارض بتاعتنا دي ارض رملية لا تتغير فيها الجثة بسهولة، بتقعد الجثة شهر واثنين وثلاثة واربعة وثلاثة يمكن ما تتغيرش لان الارض جافة ما فيهاش املاح كثير ما فيهاش مية كثير، مش ارض سبخ او فيها املاح حتى تتآكل الجثة بسرعة. وفي بعض الاراضي تكون الاراضي ملحية او فيها بعض من المواد الكيماوية الشديدة في التفاعل مع الجثة بتتفتت الجثة او بتتغير بتتحلل سريعا. اذا خفنا عليها من التفتت والتحلل تركناها ونسأل الله تعالى المغفرة لمن افتى بتلك الفتوى. انما لو كان الوضع جديد يجب اخراج الجثة وإعادة الغسل والكفن إذا لم تكفن، يعني تأخذ حقها كاملة. وهذا ما يجب علينا أن نعلمه وأن نعمل به. كل الأموات من المسلمين يغسلون حتى ولو كان ابن 121 يوم، يعني بعد نفخ الروح بيوم واحد، حتى ولو ولد دون ان يتحرك. ان كان الامام ابو حنيفة بيقول لا غسل على الصف الا اذا استهل صارخا، يعني اذا نزل متحرك انا غسله، انما نزل ساكت ميت ما يغسلش. انما جمهور العلماء لم يغسلوا على ذلك ما دام قد نغرق عليه الاصلاع الاولى حتى نفخ فيه الروح، فياخذ حقه كاملا من الغسل والكفن والصلاة عليه. الكلام واضح؟ اللي ما يغسلش ولا يكفن اللي هو شهيد المعركة. وايضا الذي لا يكفن واحد ثاني يغسل ولكن لا يكفن، وهو من مات محرما. افرض ان انا محرم بالحج او العمرة ولا واسف، مثل هذا الرجل الاجل الذي وقصته الناقة على عهد رسول صلى الله عليه وسلم، وقصته يعني اسرعت به او مثلا ضربته بقدمها، حصل اي حال شيء من الناقة فوقع من على ظهرها فكسرت رقبته مات. الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم ان يكفنوه في ملابس احرامه وان لا يغسل غسله حتى يبعث يوم القيامة ملبيا، حتى يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. بالنسبة للأموات غير المسلمين، سبق ان احنا اتكلمنا في محاضرة عن حقوق الكفار او ما الذي يجب علينا ان نعامل به الكفار احياء وامواتا. قلنا بان الكافر حتى وان كان قريبا لي لا يجب علي شيء له الا شيء واحد فقط، ان اواري فقط، انما ادفنه. انما تقول للكافر تغسل تصلي عليه ليس من اهل ذلك، فلا يجب علي ان اغسل. قد ابويا على غير الاسلام، امي على غير الاسلام، زوجتي ام اولادي، فزوجت مسيحية من اي دولة من الدول او يهودية وماتت. نعم. واري جثتها اذا لم يكن لها اهل، فمن باب الوفاء وحسن العشرة واري الجثة على ألا تدفن في مقابر المسلمين. وتلك قاعدة متفق عليها، لا يدفن مسلم في مقابر كفار ولا يدفن غير مسلم في مقابر مسلمين. يعني لو واحد مسلم فهم مات في أمريكا، مات في دولة مسيحية، مات في روسيا، يجب أن يدفن في مكان ليس فيه من غير المسلمين أحد، ففي مقابر مسلمين ندفن فيه، إنما مسلمين غير مسلمين لا يدفن مسلم في مقابر غير إسلامية ولا غير مسلم في مقابر إسلامية. شيوعي غير مسلم طبعا، معروف شيوعي ألعن من الكافر الأصلي. شيوعي عبارة عن ملحد، شيوعي عبارة عن ملحد لأنه ينكر وجود الإله، يقول لا إله ولا آخرة ولا أديان ولا أنبياء ولا كتب سماوية ولا شيء خالص، ونحن لا نخلق إلا من حياة ونعود إلى السماء ولا حياة ثانية. طبعا بيعامل معاملة الكافر، فلا يغسل ولا يكفن. هتقول لي قريبي، قريبك غير قريبك، احنا بننظر الى دين الشخص، لاننا نتعامل بالغسل والكفن والصلاة عليه بناء على اوامر الدين، واوامر الدين لا تطبق الا على من يستحقها، دي حقوق وليس هو من اهل تلك الحقوق. واللي بيعيد السؤال ثاني بيقول لي تزوجت غير مسلمة وماتت وهي حامل مني فماذا اصنع؟ لو كنت حضرت فعلا الكلام اللي قلناه آنفا ما كنت سألت. إنما على أي حال الإجابة على هذا السؤال لا تدفن في مقابر المسلمين ولا تدفن في مقابر غير المسلمين، وإنما تدفن وحدها. لا تدفن في مقابر المسلمين لأنها غير مسلمة حتى لا تؤذي المسلمين بنتن عذابها، ولا تدفن في مقابر غير المسلمين إكراما لما في بطنها من نصفة هذا المسلم، لأن ما في بطن تلك الكافرة يعتبر مسلما. يعني المعروف أن الولد يتبع أباه دينا، يعني لو أنا تزوجت مسيحية أو يهودية بقول مسيحية أو يهودية فقط، أصبح تقول لي بوذية شيوعية لا، لأن لا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة أو من لا دين لها، لا يجوز بأي حال من الأحوال، إنما صاحبة الدين السابق لأنها أقرب ما تكون إلى فهم طبيعة الأديان التروية، فربما هديت إلى الإسلام عن طريق التماثل بين القواعد الأساسية في الأديان كلها، فربما هداها الله تعالى فدخلت في الإسلام، ولذلك أبيح لنا أن نتزوج منه. فإذا ماتت وهي حامل من مسلم ما في بطنها يعتبر مسلما بالاتفاق. فإذا دخلناه في مقابر مسيحيين فأذى هذا الجنين حفاظا على كرامة المسلم حتى وإن كان جنينا، بنبعد عن الدفن في مقابر الأقباط، فيدفن في تدفن في مكان مستقل لا بين المسلمين ولا في وسط غير المسلمين. الكلام واضح. أما حكاية العدة بالنسبة إلى النساء برضو ما سأتكلم عنها الآن، ولكن ما عاوز أقول حاجة بسيطة حول هذا الموضوع. إن الله تعالى أمرنا إذا رابنا شيء من الأشياء أو شككنا في أمر من الأمور أو خفنا من أي ناحية من النواحي أن نتحرى الحق وأن نسأل عن الصدق وأن نبحث عن الرأي الصواب في مضان، وفرض علينا المولى جل وعلا أن نطلب العلم وأن نسأل أهل العلم وأن نتحرى العلماء الذين نثق فيهم وأن نسأل بدل الواحد نسأل اثنين وثلاثة وعشرة إذا قدرنا، وأن نسأل شفاء وكتابة إذا قدرنا حتى نكون على بينة من الأمر، وأن نسأل عن الأدلة الشرعية عما نسأل عنه فإن ذلك أقوم وأهدى سبيلا. أنا بقول كده لأن بعض الناس بيستسهل في مجموعة الأسئلة الفقهية أو بعض الأسئلة اللي تموت إلى العقائد بصلة، فبيسأل من يظن فيهم أنهم على علم لأنه لقى لحيته طويلة وبيصلي إمام ففكر إن يعلم كل أمور الدين، ما دام طلع وبذله 30 سنة 40 50 سنة بيصلي هنا يبقى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وربما كان هو من اجهل الناس بما يؤدي. ليس كل من صلى اماما بعالم، وليس كل من أرضى لحيته وأمسك مصباحا بعالم. العلم له قواعده وأصوله ويعرف من مكامنه من مصادره. الدين عندنا مش هجمه سايف، الدين مش عاصم، الدين له حدود، ويجب ان كل واحد مننا ما دام دينه عزيز عليه ان يسأل عن الأدلة. واحد بقال بقول له روح اكل شر بيقول لي ده حرام، ما اتركوش يقول لي حرام، بقول له حرام ليه؟ مين اللي قال انه حرام؟ انما اخذ منه على انه حرام على اي اساس؟ بتقول لي على اساس خطاب دفع عالم تطلع ثالث، دفع العالم رساعيه ولا ايه؟ ومالك بدفع العالم؟ ربنا قال لك خطاب دفع عالم، ربنا قال فاسالوا اهل الذكر مش فاسالوا فقه العلماء. ولما تسال اهل الذكر تبقى تسال العالم اللي انت واثق فيه وتقول له ايه دليلك؟ بالذات في موضوع الحرام، اعيد ثاني الحرام، احذر من كلمة حرام بالذات. ما في حرام عندنا في الدين بدون دليل ابدا، في حلال يمكن اقول لك على البراءة الاصلية، لما تقول لي ايه دليلك اقول لك لان الله لم ينزل تحريمة، يبقى اسمه على البراءة الاصلية الحلال، خلق لكم ما في الارض جميعا. انما اذا قلت حرام لا يتم فيه دليل، ما في تحريم بدون دليل، الكلام واضح. فما تقوليش المطوع الفلاني قال ومصطفى المكي، ايه يطلع مصطفى المكي ولا يمطوع؟ الدين اقوى من الجميع. لما انا اقول لك ان ده حرام بتقول لي ايه دليل؟ والله اذا كنت عارف اقول لك ايه الدليل، مش عارف اقول لك انتظر علي، اصبر علي، ابحث لك عن الدليل، او اسال غيري من العلماء. انما تروح تاخذ بعض الفتاوى من بعض الناس، وانا ضربت لكم مثل ببعض الفتاوى اللي وقعت منها وتؤدي حقيقة الى ايه؟ تؤدي الى هدم بعض القواعد الاسلامية، مثل المطوع اللي هو افتى بان المرأة اذا لم تكن عربية فليست لها عدة، يقول العدة ان المرأة ما تتخطش ما تدخل ما تتزوج واحد ثاني الا بعد العدة اذا كانت عربية فقط. يعني ايه عربية؟ يعني من الخليج والدول اللي هي السعودية والحتة دي فقط. طب لو من مصر والسودان وسوريا ولبنان وفلسطين لا ملهاش عدة. يعني ايه؟ يعني تطلق من ده وتتجوز ده في نفس الليلة. مين قال كده؟ يقول لك كده ما كانش عربية ملهاش عدة. عربية ايه مستخدمين؟ مين اللي قال؟ قال احنا ماشيين على كده. وفعلا اوقع الطلاق على فلان وزوجها في نفس المجلس لفلان. فلما استغرب هو قال له يا مطوع ده بيقولوا كده، قال له لا اصلي من مصر والمصريات ما لهمش عده. المصريات ما لهمش عده على اي مدى؟ على اي مدى؟ مدايبنا كتير. طبعا رفع امره للقضاء واتحكم عليه بست شهور حقيقه، وكان في بعض من لا خلاق لهم استطاع ان يخيبه. واحد تاني برضه من ضمن المجموعه زي الاخ اللي هو بتاع النهارده اللي كان يقول المطوع كشف على الميت الحريق وجد ان ايديه ورجليه مش موجوده، قال لا ده ما يتغسلش. ليه يا سيد يا مطوع ما يتغسلش؟ قال كده ما دام الاعضاء اللي هي الاطراف مش موجوده يبقى لا يغسل. على اي اساس انت اسيت؟ ايه دليلك؟ اهو كده احنا طلعنا كده. وزي الفتوى اللي بيقول ان اللي يجب عليه ان يضحي يجب عليه ان يضحي 7 مرات في العمر فقط، فلو ذبحت 7 اضاحي ولو حتى في سنة واحدة يبقى معلش انك تضحي بعد كده. مين جنة الكلام الفاضي اللي في دماغك ده؟ لانك هو ده اللي احنا ماشيين عليه. الدين مش حدث احنا ماشيين عليها ولا عادات وتقاليد. الدين قال الله وقال رسوله. تقول لي ربنا قال؟ اقول لك على دماغ ابويا من فوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول سمعت واطعت. انما تقول لي العادة والتقليد والشيخ فلان والشيخ فلسكان الكلام ده ما يكونش دماغ. وده المفروض علي ان ربنا لما هيحسبني يوم القيامة هيقول لي تعال فكنت مسلم كنت بتعمل كده فده ايه دليلك؟ لما هيحسبني ان الله هيحسبني على الكتاب والسنة يقول لي انت ذكرت دول؟ ذكرت. طب الامتحان فيهم؟ ربنا عبر على رغبة المطوع ويقول له ده اللي ضحك علي ولا الشيخ فلان اللي خدعني؟ ان الله تعالى يقول فاسألوا اهل الذكر، مش قال فاسألوا ان كنتم لا تعلمون. مع ان الآية يمكن بعضها يعني لو قرأت امام بعض الناس جايز تمشي، فاسألوا ان كنتم لا تعلمون. انما ما جالش ربنا كده، قال فاسألوا اهل الذكر الرحمن فاسأل به خبيرة، مش عبيطة او واحد مخه فرضان، واحد خبير عنده خبرة بالموضوع. يا اخي انت لما حدث يوجعك عينك ولا راسك ما بتقبلش ان اجيب لك واحد كمكري ولا كمكري عشان يداويك، يقول لا ده مش متخصص. طب رد التلفزيون بتاعك لواحد الشيخ عشان يقول الشيخ ايه دخله؟ ايه دخل المطوعه بالتلفزيونات؟ رد السياره لواحد ضابط، ايه دخل الضابط بالسيارات؟ مالوش دخل، مش متخصص. بقى كل حاجه لا تخصص الا الدين اللي اصبح شرع مباح لكل واحد يرعى فيه. برضه ليه علماؤه؟ ما بقولش في حاجة اسمها رجال دين، بقول علماء بأمر الدين. وده المفروض علي وعليك على المهندس والطبيب والمدرس والخطيب والضابط والصغير والكبير، اسمهم علماء بدينهم. إنما لما انصرف أكثر الناس إلى العلم بأمور الدنيا تقصد بعض الناس في العلم بأحكام هذا الدين، فيسمى علماء دين مش رجال دين، لان مفيش حاجه اسمها رجل دين ورجل دنيا. احنا كلنا رجال دين ونعمل في الدنيا بامر هذا الدين. انما علماء بالدين ده اللي القليل مننا هو اللي يفهم في تلك الطريقه، وده اللي الواجب علينا ان احنا نكمله. شكر الله تعالى لكم وبارك الله تعالى فيكم وجمعنا على الخير دائما. نسال المولى سبحانه وتعالى ان يكتب لنا التوفيق في كل طريق، وأن يجنبنا قدر العدو وكيد الصديق، وألا يحوجنا لأحد من خلقه يا رب. اللهم وفقنا لما فيه رضاك وامنحنا هداك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وأصحاب الحقوق علينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم امين. والله الموفق والله المعين، وفوق كل ذي علم عليم والله اعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.